أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنواع المصارف تتعامل في السوق المصرفية، أنواع عديدة من المصارف، وهي تختلف من حيث العمل أو النشاط الذي يمارسه كل نوع، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة. الصنف الأول إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول المصارف التجارية، وهي التي تقوم بأعمال تجارية بحتة تهدف إلى تعظيم الأرباح والفوائد، مثل قبول الودائع من الجمهور التي تدفع عند الطلب أو في أجل معين تتراوح بين شهر وسنة. ويقوم المصرف التجاري بمنح القروض لآجال قصيرة لا تزيد مدتها عن السنة للنشاطات الاقتصادية المختلفة، أو استثمار الودائع الفائضة في السوق المالية، وعلى هذا تقوم بدور الوسيط أو المستثمر بهدف الحصول على الفوائد المصرفية أو الأرباح، وكذلك تقوم بأعمال لحساب عملائها مثل شراء وبيع الأوراق المالية وبيع وشراء العملات الأجنبية وتحصيل الأوراق التجارية، اعتماد المستندي، خطابات الضمان وحفظ المستندات. هذه هي مهمة المصارف التجارية. القسم الثاني المصارف المتخصصة، وهي المصارف التي تخصصت بنشاط استثماري محدد، كأن تقوم بإجراء عمليات تسليف وإقراض وتحويل وتوظيف لآجال متوسطة وطويلة، كما أن لها الحق لوحدها فحسب أن تشارك في المشاريع وشراء السندات وإصدار الكفالات لآجال متوسطة وطويلة مقابل ضمانات. ومن هذه المصارف المصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري والمصرف الاستثماري. المصرف الزراعي، وهو يعد من المصارف الإيجابية للحقل الزراعي، فهو يوفر الفرصة للمزارع على الحصول على احتياجاته الضرورية في حال حصول معوقات في العملية الزراعية. ولذلك تعد المصارف الزراعية علامة حضارية لتقدم المجتمعات وتطورها الاقتصادي. باء المصرف الصناعي، وهو الذي يتخصص في تمويل الاستثمارات الصناعية سواء الأفراد أم الهيئات، وبذلك يكون غرضها الأساسي الإسهام في التنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة. جيم المصرف العقاري، وهو مؤسسة متخصصة في تقديم سلف عقارية لبناء مساكن للأفراد أو هيئات مقابل ضمانات. دال مصرف الاستثمار، ويقوم بتسويق السندات والأسهم التي تصدرها الشركات والحكومة حتى يتمكنوا من الحصول على حاجاتهم من رأس المال طويل الأجل. هذه هي أقسام المصارف حينئذ. الثالث البنك المركزي. بعدما عرفت من أن البنك والمصرف هما في التعريف والمهام والأعمال والأحكام على حد سواء، ولكن البنك المركزي يعتبر مصرف المصارف وأمها، لأنه يقوم بمهام ووظائف عديدة، فمن أهم وظائفه مراعاة تدفق النقود والائتمان، مما يساعد على النمو المنتظم واستقرار الوحدة النقدية والتوازن الطويل الأجل في المدفوعات الدولية، إلى غير ذلك من الوظائف العديدة التي سيأتي ذكرها. ولكن الذي يميز هذا البنك عن غيره من المصارف من أن الغرض من وظائفها المتقدمة ليس الحصول على الربح البنك المركزي لا يريد الربح باعتباره مرجع المصارف في كل بلد. وقد أجمل بعض الباحثين هذه الوظائف وهي إصدار العملة وتنظيمها داخل الدولة وتأدية الخدمة المصرفية الدولية، المحافظة على الاحتياطي النقدي للمصارف والمحافظة على الاحتياطي من العملات الأجنبية، إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل المصارف التجارية، والقيام بأعمال المقاصة بين المصارف والتحكم في حجم الائتمان وتنفيذ السياسة النقدية. وتتألف إدارة المصرف من حاكم، أي البنك المركزي، من حاكم يعاونه 3 نواب ومجلس مركزي ومن اللجنة الاستشارية. ولأهمية البنك المركزي وتعدد مهامه سوف نفرد له بحثا مستقلا حينئذ. هذه هي أقسام وأنواع المصارف والبنوك. الموقف الشرعي: للمصارف أحكام شرعية، إما عامة يشترك الكل فيها، وإما تقليدية كانت أم إسلامية. وإما خاصة ببعضها كالمصارف الحكومية التي تكون علاقتها بالدولة من حيث المنشأ والتمويل والإدارة حتى الموظفين فيها، كإدارة حكومية هذه بنك من فيها. والمصارف المشتركة التي تساهم وتساهم في إدارتها كل من الدولة والأفراد والمؤسسات الخدمية. هذه هي وظائف كل المصارف حينئذ. كل واحد من هذه الأقسام له أحكام شرعية خاصة بها، وهي وإن كانت تشترك في المهام والأعمال والأحكام، إلا أن لبعض علماء الفقه الإسلامي من الفقه الإمامي رأي خاص بالنسبة إلى هذه المصارف، والذي ينبغي أن أذكره في هذا الموضوع المهم لتوضيح الموقف الشرعي المعروف عند جمهور الفقهاء الإمامية. وسأشير إلى بعض الآراء الفقهية المنفردة، وتحقيق البحث يقع ضمن أمور: أولا، أن القواعد الفقهية المعروفة في الفقه الإمامي تقتضي حلية المهام والأعمال التي تمارسها جميع أقسام المصارف والبنوك المستقلة والمنتمية إلى الدولة، أو تكون أهلية أو تكون مشتركة تقليدية كانت أم إسلامية، وأنه يجوز التصرف في أموالها والتوظيف فيها إلا إذا قام دليل خاص يدل على المنع أو الحرمة والفساد. مقتضى الأدلة إصالة الحلية، إطلاقات الأدلة، وهي هذه تشمل كل هذه. وقد ذكرنا في الجزء الرابع تلك القواعد من الكتاب الكريم والسنة الشريفة، فراجع. ثانيا، إن ما يمكن التمسك به في إثبات الحرمة ويقف مانعا من الاعتماد على العمومات والإطلاقات والقواعد العامة المزبورة هي أمور: الأول، الربا والفائدة الذي حرمه الدين الحنيف بالأدلة القاطعة، وأجمع المسلمون على حرمته، وقد تقدم في الجزء الرابع ذكرها، أي ذكر الربا وبعض أحكامه. فإن كل مصرف يمارس الربا في معاملاته، سواء كان المصرف تقليديا أم إسلاميا، في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، كان إذا كان المصرف هو الذي يأخذ الفائدة دون العميل المسلم في البلاد الكفر، فإن أخذه الفائدة من هذا من في المصارف التقليدية يكون محرما كما ستعرف إن شاء الله. صحيح أن المسلم يجوز أن يأخذ الفائدة من المصرف، والكافر، لكن الكافر إذا أخذ الفائدة من المسلم كان حراما. سيأتي إن شاء الله وذكرنا ذلك. إن الربا استثني في موارده، حرمة الربا استثني في موارده، بين الوالد وولده، بين الكافر والمسلم إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الفائدة، أما إذا كان الكافر يأخذ الفائدة فهو باق على حرمته. وهناك موارد أخرى حينئذ. والمال الذي يسحب من هذه المصارف يكون حراما، كما أن العمل فيها على نحو التوظيف يكون حراما أيضا، إذا كانت جميع الأموال الموجودة في المصرف مجتمعا من الحرام من الربا أو من حرام محرم آخر. وأما إذا كان خليطا من الحرام والحلال فسيأتي حكمه حينئذ. ثانيا، الاستثمار في النشاطات المحرمة في الشريعة مثل بيع الخمور وسائر المحرمات، والاستثمار في إنشاء الملاهي ونحو ذلك مما هو معروف في الفقه الإسلامي، وقد ذكرنا جملة منها في الجزء الرابع، فإن حكم الأموال المجتمعة عند المصرف مثل السابق الذي تقدم حكمه، حرام لا إشكال فيه. ثالثا، استعمال الفعاليات المحرمة في الفقه الإسلامي كالغش والخيانة والابتزاز والسرقة وغير ذلك والضرر والإضرار ونحو ذلك، فإن الأموال المكتسبة عن هذا الطريق يكون من المال الحرام الذي يجب تطهير أموال المصارف منها. حينئذ وعلى ذلك فإنما يمكن افتراضه في أموال مثل هذه المصارف على التي تعتمد على الكسب الحرام هو احتمالات ثلاثة سيأتي ذكرها، حتى يصح لنا التعامل مع هذه البنوك التي يكون كسبها محرما إن شاء الله.